بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة رضي الله عنها وزواجه منها. تحدثنا عن جملة من المبادئ والأحكام والعبر التي تؤخذ من هذا المشهد، ووقفنا عند زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. أذكركم بما قلناه من شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان أنه قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني خير نساء العصر الذي كانت فيه مريم مريم، وخير النساء في العصر الذي كانت فيه خديجة خديجة رضي الله عنها. وقلنا إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنني ما غرت على أي من نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة، ولقد أغضبته مرة فقال لي: إني رزقت حبها. ويذكر جابر رضي الله عنه فيما يرويه ابن حجر في كتابه الإصابة أن خديجة عندما توفيت حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى خشينا عليه، هكذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه. وعندما قالت له عائشة ذات يوم: هل كانت إلا عجوزا وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني الله منها الولد. هذا الشيء كان نهاية ما كنا قد ذكرناه في الدرس الماضي. أما مسألة زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم منها، فقد علمنا أيضا ما ذكرناه آنذاك أن عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز آنذاك 25، في حين أن خديجة رضي الله عنها كانت قد ناهزت 40، وكانت قد تزوجت قبله مرتين. فإن دل هذا الزواج على شيء، فإنما يدل على ترفعه صلى الله عليه وسلم عن الهدف الذي يحلم به الشباب من أمثاله، ويطمح إليه أصحاب الغرائز والشهوات التي تعتلج بين جوانحهم. لو كان هذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، لوجد الكثير من الفتيات الصغيرات الأبكار اللائي يحققن أحلام أمثاله من الشباب، لكنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يطمح إلى المرأة ذات الخلق ذات الاستقامة. نعم، فإن دل زواجه صلى الله عليه وسلم على شيء فيدل على ذلك. ولكن في هذه المناسبة لا بد أن نعرج على ما يقوله بعض محترفي الغزو الفكري، يسميهم دائما محترفي الغزو الفكري. هم يحترفون الغزو الفكرية من أجل مغانم ينالونها من أجل أهداف عصبية، من أجل الانتصار لأنانياتهم لعصبياتهم، من أجل تنفيذ الخطة الرامية إلى الوقوف في وجه المد الإسلامي كما تعرفون. فهنالك من يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجل شهوان، ومن ثم فقد تزوج بالعدد الذي تزوج بهن من النساء. توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن 9 من النساء كما تعلمون، ونحن لا نحب أن نصم آذاننا عما يقال عن المصطفى ولا عن كتاب الله ولا عن ديننا، لأننا كنا ولا نزال نستند في معتقداتنا وإيماننا بالله ورسله ورسوله إلى العلم. ومن كان يستند في معتقداته وإيمانه إلى العلم فلا شك أن المطلوب منه أن يصغي السمع إلى كل ما يقال، لعل فيما يقوله هؤلاء وهؤلاء شيء من الحق، إذا نصغي إليه وإن كان باطلا نعلن عن بطلانه لعلهم يرجعون. لذلك نحن لا نفر أبدا من المناقشة والحوار ومن الإصغاء إلى ما يقال عن قرآننا وعن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفعل كما يفعل آخرون في الخلوة يوجهون الانتقادات المختلفة ويختلقون الباطل الذي يلصقونه إن بكتاب الله أو بسنة رسول الله، ويفرون في الوقت ذاته من الحوار والنقاش. الواحد منهم عندما يعني يحبس نفسه بين 4 جدران، نعم، وينظر فيجد أنه لا يوجد من يصغي إليه ومن يناقشه، يتكلم ويأخذ حظه في الكلام كما يشاء. فإذا دعي إلى الحوار ذاب كما يذوب الثلج. لسنا من هذا القبيل في شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا تفيض نفسه بالشهوة، ومن ثم تزوج بالعدد الذي تزوج بهن من النساء. ونقول نحن الرجل الشهوان أولا لا يبقى إلى 25 عفيف الإزار في مجتمع لا ترد فيه يد لامس، يستطيع أن يصل إلى ما يشاء وإلى من يشاء دون عتب من أحد. المجتمع الجاهلي كان مجتمعا إباحيا آنذاك، ومع ذلك فقد بقي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت عفيف الإذار، نقي السمعة، طاهر السلوك، حسنا. ولما تزوج رجل الشهوان يتزوج بفتاة تتناسب مع طموحاته الشهوانية، ولكنه تزوج من امرأة تزوجت قبله 2 وتكبره 15 تقريبا، تكاد تكون في عمر والدته. الرجل الشهوان لا يبقى حبيسا عليها، لا يلتفت يمنة ولا يسرة إلى أن توفيت. مستحيل، توفيت السيدة خديجة ولها من العمر 65، وقد ناهز رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 وهو حبيس عليها. هكذا يكون شأن الرجل الشهوان. النساء اللائي تزوج بهن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كل امرأة أو فتاة تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لزواجه منها حكمة وسبب، حكمة إنسانية وسبب إنساني، ولكننا لا ندخل في غمار هذا الموضوع السبب الذي سأذكره. هؤلاء النسوة اجتمعنا عنده في السنوات الأخيرة من حياتي، يعني ما بين 50 و63 من عمره صلى الله عليه وسلم، بل اجتمعنا عنده تقريبا في 10 الأخير من عمره صلى الله عليه وسلم. الرجل الشهوان إذا أراد أن يروي ظمأه الجنسي يصوم عن هذا الأمر، ثم لا يقبل إلى هذا الذي تافو إليه نفسه إلا في السنوات 10 الأخيرة وقد دخل في مدارج الشيخوخة. معقول؟ هذا كلام إنسان يعني إما أن العصبية المقيتة قد حجبته عن عقله، وإما أن هذا الإنسان غبي لا يعلم شيء من الحقائق، ونحن نريد أن نبين له الحقائق فيما إذا كانت المسألة جهلا وليس تجاهلا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لنفرض أنه رجل شهواني، كيف تكون حياة زوجاته في بيته وهو رجل شهواني؟ لابد أن تكون كل واحدة منهن مغموسة بكل مظاهر الترف والزينة والزخرف، أليس كذلك؟ هذا هو المفروض. ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في الزهد، كان مضرب المثل في التقشف، كانت تمر الليالي الكثيرة ولا يستوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. قد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما اتجهنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يقترحنا عليه أن يرتفع مستوى المعيشة بالنسبة لهن إلى درجة بقية نساء الصحابة، لا أكثر، بقية نساء الصحابة حتى الفقيرات منهن. لم يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهن لا بسلب ولا بإيجاب. نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما. وجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم نساءه وأسمعهن كلام الله سبحانه وتعالى وخيرهن، وبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها: لا تستعجلي بل ائتمري في ذلك، انظري في هذا رأي أبويك. فقالت: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. أعود فأسأل: أهكذا يكون حال الرجل الشهوان؟ لا يمكن لعقل عاقل مسلما كان أو غير مسلم، مؤمنا ملحدا، أن يتماسك على عقله هذا الاتهام بشكل من الأشكال. لكن قد يقول قائلهم: إذا ففيما تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعدد اللائي تزوج بهن، في حين أن الله عز وجل ما أباح لسائر الناس أكثر من 4 وبشروط. نقول: المهم قبل كل شيء أن نتبصر ونتبين أن هذا الزواج لم يكن عنوان شراهة جنسية، ولم يكن عنوان انحراف غريزي لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تبين هذا أم لا؟ تبين بالأدلة التي ذكرناها. أما لماذا تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه السنوات الأخيرة عندما أصبح شيخا، عندما أصبح في مرحلة الشيخوخة؟ فهذا شيء اختصه الله عز وجل به، اختص الله عز وجل رسوله المصطفى بعدة أشياء، منها أن قيام الليل بالنسبة لنا مندوب له واجب، أخذ الزكاة بالنسبة للمحتاج من كان واحدا من الأصناف الثمانية مشروع، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحق له ذلك. من جملة الأمور التي اختص الله رسوله بها أن الله أباح له الزواج باللائي تزوج بهن من النساء، ثم إنه منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بأي من النساء من وراء ذلك. تؤمن بالله وكتابه، هذا كلام الله. لا تؤمن بالله وكتابه، الكلام في شيء لا طائل منه. من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتابه، طبعا لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث معه في زواج رسول الله والحكم من زواج رسول الله حديث لا طائل منه. وقد قلنا في دروس العقيدة أظن أو في مناسبة مرت إن الحديث عن الأمور الفرعية مع من لا يؤمن بجذورها حديث باطل. الذي لا يؤمن بالشجرة وجذعها ما حديثك له عن ثمارها؟ كلام باطل. هذا الإنسان نعود معه إلى ينبوع الموضوع، نعود فنناقشه في أصل وجود الله عز وجل، نناقشه فيما يبصره بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا لم يكن مفتئتا على الله عز وجل، وإنما كان رسولا من عند الله عز وجل. نعم. أما إذا كان مؤمنا بالقرآن بأنه كلام الله عز وجل، هذا ما يقوله كتاب الله عز وجل. المهم، هل ترى في زواجه صلى الله عليه وسلم من النساء اللائي تزوج بهن ما يدل بشكل أو بآخر على انحراف خلقي لدى رسول الله؟ معاذ الله. إن كنت تجد في زواجه دليلا لهذا حدث، أين هو الدليل على ذلك؟ وقد أوضحنا ما يدل على سمو المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه المكان، هذا الشيء. شيء آخر ينبغي أن يعلم الناس كلهم أن صفة الفحولة في الرجل ليست سبة عار. إذا كنا نريد أن نقول إن فلان يتمتع بفحوله ما بين الرجال يعني بقدرة، فهذا شيء فطر الله عز وجل الرجال عليه، وهذه مزية وليست سبة عار. المهم أن تمارس هذه الصفة بطريقتها السليمة المشروعة، وأن لا تحرف هذه الصفة صاحبها إلى ارتكاب أو إلى انحراف أو إلى ما يهبط بخلقه وباستقامته إلى الدون. نعم. سئلنا أكثر من مرة، طيب حدثنا عن يعني الحكم التي من أجلها شاء الله عز وجل أن يتزوج رسول الله من سوداء، من حفصة، من عائشة، من لماذا؟ ما الجواب عنها؟ لو أردت أن أصوغ كلاما في هذا لصغت، ولكن هل يمكن لأحد أن يضع المصطفى صلى الله عليه وسلم في قفص اتهام حتى يحتاج إلى من يأتي فيدافع عنه بهذا الكلام؟ معاذ الله. أنا إن فعلت ذلك فمعنى هذا أنني صورت في أخيلة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم متهم، وأنه بحاجة إلى من يقوم فيدافع عنه ويرد غائلة هذه التهمة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. مجرد القيام بهذا العمل يخيل إلى القارئ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع في قفص اتهام. من هو هذا الصعلوك الذي يستطيع أن يضع محمدا صلى الله عليه وسلم في قفص اتهام حتى يأتي إنسان تافه مثلي فيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا داعي إلى هذا. نقول من ذا الذي يستطيع أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة زواجه من النساء اللائي تزوج بهن، من ذا الذي يستطيع أن يصم جانبا من جوانب خلقه واستقامته بشيء من النقص؟ فليأتي وليقول. هنا الكلام أبدا. مرة أخرى أقول الرجل الشهوان، كلمة شهوان قيلت وألصق هذا الباطل زورا وبهتانا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرجل الشهوان لا يبقى إلى 25 مستقيما منزها متساميا عن ما تتطلبه نفس أمثاله في مجتمع كمجتمع مكة في العصر الجاهلي. الرجل الشهوان لا يتزوج عندما يتزوج بعد هذا الصيام من امرأة تكبره بما يقارب مثل عمره وقد تزوجت قبله مرتين. الرجل الشهوان لا يكون حبيسا عليها إلى أن يصبح عمره تقريبا أكثر من 55 سنة. الرجل الشهوان لا يكون بيته مضرب مثل للزهد والتقشف. نعم، هذه الكلمة التي ينبغي أن نقولها بمناسبة زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. ننتقل بعد هذا إلى مشهد آخر من مشاهد السير النبوي، وأعيد إلى الذاكرة أننا نسلك المنهج التالي: ندرس مشهدا من مشاهد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريقة تاريخية، ثم نعود إلى هذا المشهد فندرسه تحليلا ونستنبط منه العظات، العبار، المبادئ، ربما الأحكام، أمور العقيدة. نعم، هذا المشهد الآخر اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. الكعبة أول بيت كما تقرؤون في كتاب الله عز وجل بني في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى، وسنتحدث بعد قليل عن تاريخ الكعبة والمرات التي توالت على عمارة الكعبة. أصاب الكعبة، يعني جاء سيل عرب إلى مكة، وأنتم تعلمون البيت الحرام في منخفض بالنسبة لمكة، فتصدعت جدران الكعبة من جراء هذا السيل العرب الذي تأثر الكعبة المشرفة بسببه. فقام أهل مكة بجمع ما أمكن من المال لإعادة بناء الكعبة، وقام المشركون آنذاك نعم يتعاونون في بناء الكعبة، وكان منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كان عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة، يضع الحجرة على كتفه ويأتي به ويضعه بين يدي من يضعه في مكانه، نعم، سافا فوق ساف في بناء الكعبة المشرفة. وكان القوم آنذاك يلبسون الأزر، لم يكن الشيء المخيط من الثياب قد شاع وذاع في مكة آنذاك، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم له يلبس إزار ورداء فوق الإزار. جاء عمه أبو طالب ينصحه أن يجمع إزاره فوق كتفه حتى لا يتأثر كاهله من ثقل الحجر، وأخذ إزاره ورفعه إليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيء من العورة قد تتكشف بسبب ما فعله عمه، جلس صلى الله عليه وسلم أقعى وقال: أرني إزاري، أرني إزاري، يعني أعطني إزاري. لا لا لا، نعم. وأعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إزاره وأخذ ينقل الحجارة مع الناس الذين كانوا يبنون الكعبة المشرفة. نحن الآن نتحدث عن أعراض ونتحدث عن تاريخ، لكن سنعود الآن إلى الاستنباط وإلى الدراسة وإلى التحليل. عندما تم بناء الكعبة قام اختلاف كبير، وكلكم يعلم ذلك، في الإنسان الذي سيختار ليضع الحجر الأسود في مكانه، وشد الخلاف. وكاد الخلاف كعادته في العصر الجاهلي أن يتحول إلى حرب، بل اتجه قسم كبير وبعض القبائل إلى أن يتقاسموا الأيمان على الحرب من أجل هذه المسألة التي لم تحل. من ذا الذي يضع الحجر الأسود في مكانه؟ أثناء هذا الخلاف الذي استشرى فيما بينهم، أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعمل معه، فلما رأوه قالوا هذا هو الأمين سنحكمه، وجاءوا يسألونه عن رأيه في الأمر، فحل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة، وكان عمله سببا في درء حرب لاهبة لم يكن أحد يعلم مداها. الحرب عند العرب في الجاهلية تعلم كيف بدأت لكنك لا تعلم كيف تنتهي ومتى تنتهي. نعم، كان الرأي أن يوضع الحجر الأسود في رداء كبير ويأتي المختلفون فيحملوا جميعا، يشتركوا جميعا بحمل هذا الرداء، كل واحد يحمل طرفا منه إلى أن يوصل إلى مكانه من الزاوية التي ينبغي أن يوضع فيها الحجر الأسود. فأجمعوا جميعا على هذا الرأي وطابت نفسهم بهذا الرأي، ولما جاء بالحجر الأسود ليوضع في مكانه أخذه المصطفى ووضعه في الزاوية التي وضع فيها. إذن بناء الكعبة في العصر الجاهلي تم باشتراك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع كمشهد يكفينا ذلك، لكن نعود الآن إلى هذا المشهد لدراسته. أولا، الكعبة المشرفة ما هي موقعها من الإسلام؟ معترفو الغزو الفكري كم وكم قالوا إن المسلمين طوروا عبادة الأصنام ولم يتجاوزوها، كانت الأصنام عبارة عن هياكل لأشخاص، تحول الصنم إلى هيكل لبناء، فالمسلمون لا يزالون كما كانوا نعم يمارسون عبادة الأصنام، ولم يختلف الأمر عما كان المشركون عليه سابقا سوى التطور. وقرأنا كلاما من هذا القبيل المسلمين مع الأسف. ما الذي ينبغي أن نعلمه في هذا؟ أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم جميعا أن حجار الكعبة التي نطوف حولها عندما يكرمنا الله عز وجل بزيارة البيت الحرام لا تضر ولا تنفع، ومن اعتقد أن هذه الحجارة بوصفها حجارة تضر وتنفع فقد أشرك بالله عز وجل وكفر. إذن لماذا نطوف حولها؟ الباري سبحانه وتعالى الذي آمنا به إلها واحدا لا شريك له شاء وقد أرسل أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ووفقه الله لاقتلاع عبادة الأصنام من أرض الجزيرة العربية آنذاك، وتحطيم الأصنام وتطهير الأرض منها. شاء الباري سبحانه وتعالى أن يقام في مكان ذلك بيت يعبد فيه الله عز وجل وحده، بيت لا يوجد فيه صنم ولا حجر، بيت لعبادة الله سبحانه وتعالى كهذه المساجد. فكان هذه الكعبة المشرفة، هذا البيت الحرام، أول بيت بني للناس كما يقول الله سبحانه وتعالى لعبادة الله عز وجل. هذا البيت الحرام الذي هو رمز التوحيد والذي هو رمز القضاء على كل مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، جعل الله منه مثابة للناس وأمنا. ذلك سبحانه وتعالى وقد أكرم هذه الأمة، بل أكرم الأسرة الإنسانية بهذا الدين، اتسعت رقعة الإسلام وانتشر إلى أقصى الشرق المعمور وإلى أقصى غرب المعمور والشمال والجنوب. شاء الله عز وجل أن يكون هنالك جاذب لهؤلاء الناس الذين ترامت أطرافهم وبلادهم وقاراتهم، نعم، محور يجذبهم ويجمعهم كلما اقتضى الأمر ذلك. يعني شاء الله عز وجل أن يجسد قوله إنما المؤمنون إخوة في لقاء يتكرس يتعارف فيه المسلمون من أقصى العالم إلى أقصاه. طيب كيف يكون ذلك؟ شاء الباري عز وجل أن يكون هذا اللقاء على محور، وأن يكون هذا المحور أول بيت بني على الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تطوف بالبيت الحرام ينبغي أن تعلم أنك لا تطوف بحجارة تبتغي الفائدة منها، ولكنك تطوف بها انقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى، وتقول إن بسرك أو بلسانك، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، تعبدا ورقا، لبيك اللهم. الخطاب لله ليس لحجارة بشكل من الأشكال. أليس هذا أول بيت بني للناس رمزا لعبادة الله وإعلانا عن تطهير الأرض من عبادة الأصنام؟ إذن ينبغي أن يكون هذا البيت محور تلاقي الناس، وأن يطوف به الناس لا بمعنى عبادة هذه الحجارة أبدا. حجارة يؤتى بها من هنا ومن هنا ومن هناك ليبنى بها هذا البيت، ولكنه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وتقديس لهذا المكان الذي هو رمز توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى لبيك تعبدا ورقا، أي أمرتني فاستجبت، أمرتني أن أطوف حول هذا البيت فأنا ألبي أمرك وأستجيب لطلبك. هذا موقع البيت الحرام بالنسبة لمشاعر المسلمين وبالنسبة لخريطة العالم الإسلامي. لابد أن يكون للعالم الإسلامي مثابة، ولابد أن يكون لهم محور يرجعون إليه عندما يشاءون أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل في أن يتمموا الواجب الذي كلفهم الله عز وجل به، ألا وهو الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. كأن الله عز وجل يقول: أنا وضعت لكم المحور، وهذا المحور شئت أن يكون جاذبا لكم يجذبكم من أقصى الأطراف المعمورة كلها، وعليكم أن تتمموا. اجتمعتم، ضعوا في اجتماعكم معنى الأخوة. تلاقيتم، ضعوا في تلاقيكم معنى الاتحاد. تلاقيتم طائفين ببيت الله الحرام معلنين عن توحيد الله سبحانه وتعالى، انبذوا الخلافات المستشرية فيما بينكم، مزقوا أسباب الفرقة التي تفرقكم وتجعل منكم فئات بعضها ضد بعض. أنا وضعت المحور وجعلت من هذا المحور مثابة وسرا جاذبا لكم، ها هو ذا يجذبكم، ها أنتم تلتقون على هذا البيت الحرام، لكن بقي أن تواصلوا الأمر، بقي أن تتمموا. طيب، هذا باختصار هو موقع البيت الحرام فيما يتعلق بشخص المسلم ووظيفة البيت الحرام والرسالة التي يوديها هذا البيت للعالم الإسلامي. الموضوع الثاني، أهم الأدوار التي تعاقبت على بناء البيت الحرام. عندنا أربعة أدوار لا نشك فيها، والخلاف في الدور الخامس. نذكر أولا الأدوار التي هي محل اتفاق. لا شك أن المرة الأولى عند كثير من العلماء التي بنيت فيها الكعبة، إنما كان ذلك على عهد سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بقطع النظر عن واقع هذا البيت قبل سيدنا إبراهيم، سنذكر ذلك من بعد. ربنا عز وجل يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد من البيت يعني الأسس البيت، فمعنى ذلك أن سيدنا إبراهيم لم يرمم البيت، لم يصلح البيت، وقد كانت له أسسه السابقة، لا، بل رفع سيدنا إبراهيم البيت من أسسه. ففي هذا بيان وإشارة إلى أنه أول من بنى. وهنالك أيضا حديث المشهور الذي يرويه البخاري بسنده أن سيدنا إبراهيم قال لسيدنا إسماعيل: إن الله قد أمرني بأمر، فقال: فاصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. فقال: أمرني الله سبحانه وتعالى أن أبني ها هنا بيتا، أن أبني، وأشار إلى أكمة، أن أبني ها هنا بيتا، ما قال أن أبني ها هنا البيت، بيتا يعني نكرة. معنى ذلك أن هذا البيت يبنى لأول مرة. الآن لو قال: أمرني الله عز وجل أن أبني ها هنا البيت، تكون أل العهد، يعني البيت المعروف يلي هلأ تهدم يلي بحاجة إلى أنه يتعمر من أول وجديد. نعم. فاستجاب سيدنا إبراهيم لأمر ربه عز وجل، وكان سيدنا إسماعيل يأتيه بالحجارة، وسيدنا إبراهيم يبني الكعبة سافا فوق ساف بهذه الحجارة إلى أن بنيت. كان حجم الكعبة فيما ذكره المؤرخون من حيث العلو أصح ما قيل 9 أذرع، من حيث الطول 30 ذراع، العرض 22 ذراع. هكذا كان حجم الكعبة فيما رواه المؤرخون ومنهم الأزرقي وغيره. هذه هي المرة الأولى، وندع الخلاف عن الحديث عما قبل ذلك لما بعد إن شاء الله. في المرة الثانية عندما تصدعت الكعبة بسبب ذلك السيل العرم الذي أصاب مكة والذي تجمع عند البيت الحرام، فرأى المشركون من أهل مكة ضرورة إعادة البناء، نقض وبني جديدا، لكن النفقة كانت غير كافية، فأخرج مقدار 6 أذرع وجزء من الزراع من الكعبة، وهو المقدار الذي يسمى اليوم بحجر إسماعيل. نعم، أخرج من الكعبة بسبب ضيق النفقة التي منعت من إتمامها، وجعلوا ارتفاعها، زادوا في ارتفاعها، ولكن بالنسبة لطولها وعرضها أخرجوا الحجر، أخرجوا 6 أذرع منها. وتحدثنا عن اشتراك المصطفى صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة وما إلى ذلك، وكيف حل الخلاف الذي استشرى بين المشركين حول ما يتعلق بالحجر الأسود. المرة الثالثة كانت عندما قامت الحرب بين ابن الزبير، بين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ويزيد بن معاوية، وصل الأمر إلى أن قذف البيت الحرام بحجارة عن طريق المنجنيق، أصابت هذه الحجارة البيت الحرام وتصدع مرة أخرى. كان في حصار، والحديث في هذا طويل ولا شأن لنا به لمكة، وكان المحاصر هو جنود يزيد بن معاوية. نعم، وقذفت مكة بحجارة المنجنيق التي تشبه القنابل في هذا العصر، تصدع بيت الحرام. استشار ابن الزبير رضي الله عنه، انتظر الموسم، موسم الحج، فاستشار وجوه القوم والعلماء فيما ينبغي أن يفعله، أن يرمم أم ينقض ويعاد بناؤه. فكان رأي كثرة من العلماء أن يرمم، وأن يعني يكتفى بالترميم، ولكن ابن الزبير لم يكتفي بذلك وقال لو أن واحدا منكم نقض داره وأصابه ما أصاب البيت الحرام أكان يكتفي بالترميم؟ لا أبدا، سأستخير الله ثلاثا ثم أفعل ما يشرح الله صدري له. وفعلا استخار الله فشرح الله صدره لنقضه وإعادة بنائه. من أقام أعمدة حول الكعبة وأرخى ستورا حتى يعني احترام من الكعبة أن لا ترى حجارتها وهي تهدم، وأعاد بناءها على الطراز وعلى النحو الذي بناه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فأدخل الحجرة في الكعبة وجعل ارتفاع 30 ذراعا وهكذا. وظل الأمر على هذا النحو إلى أن جاء عصر الحجاج عبد الملك بن مروان. استشار الحجاج عبد الملك بن مروان وقال له إن ابن الزبير فعل كذا وكذا وكذا، ماذا نصنع؟ فقال عبد الملك أرسل إليه يقول لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء، انقض الكعبة وأعدها إلى النحو الذي بنيت في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أختصر الكلام اختصارا. نقضت الكعبة مرة رابعة وأخرج الحجر حجر سيدنا إسماعيل وبني على الحجم الذي بني في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترك في بنائه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه 4 مرات. قالوا إنه هارون الرشيد فكر هو الثاني إنه لا بني رجعها إلى النحو الذي فعل ابن الزبير. فجاء الإمام مالك وقال أنشدك يا أمير المؤمنين ألا تجعل الكعبة لعبة بأيدي الناس تقودهم السياسة إلى أن يفعلوا ما يشاءون، بيت آمن عليه الناس دعه. نعم، فاستجاب هارون الرشيد لرأي الإمام مالك وسار الأمر على هذا النحو رمم وما إلى ذلك إلى يومنا هذا. المرة الخامسة هي قبل سيدنا إبراهيم. هل صحيح أن أول من بنى الكعبة المشرفة هو سيدنا آدم؟ هنالك رواية أظن رواها الترمذي تقول هذا، لكنها رواية ضعيفة فيها عبد الله بن لهيعة. أجمع العلماء على ضعفها، أنه سيدنا آدم كلف ببناء الكعبة في هذا المكان وكانت حواء تساعده إلى آخره، هذا الكلام لم يصح. والصحيح الذي تسكن عليه إليه النفس أن أول من بنى البيت الحرام هو أبو الأنبياء إبراهيم، ولا أدل على ذلك من قوله لإسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فافعل ما أمرك به ربك، قال وتعينني؟ قال أعينك، قال إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، ما قال البيت بيتا، أن أمرني أن أبني ها هنا بيتا. كلمة بيت النص يدل على أن هذا البيت يبنى لأول مرة. نعم، هذا الموضوع أيها الإخوة هنا تتم له يتعلق بعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، وتتعلق بما شاءه الله عز وجل من أن تحل مشكلة خطيرة كانت ممكن أن ينقدح منها حرب عوان عن طريق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنشرح ذلك إن شاء الله ونتممه في درس قادم إذا أحيانا الله، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا لم نعبدك حق عبادتك، لم نشكرك حق شكرك، ولم نذكرك حق ذكرك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال عبد ذليل مسكين لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، وقفنا ببابك أذلاء والتصقنا بأعتابك مؤمنين بك مستجدين الرحمة من ذاتك العلية يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربي أولا ألا تطردنا من باب رحمتك، ونسألك اللهم ثانيا بافتقارنا إليك وبغناك عنا أن تستجيب الساعة دعانا. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك وحاشاك أن تردها خائبة، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اسقنا الغيث، اسقنا الغيث يا ربي ولا تجعلنا من القانطين، يا رب ارفع عنا بلاءك الذي طال أمده يا ذا الجلال والإكرام، إن هذا البلاء يخيفنا يا رب، نسألك اللهم أن ترفع الضراء عنا برحمتك التي وسعت كل شيء، نحن مقرون بذنوبنا معترفون بأخطائنا معترفون بتقصيرنا معترفون يا ربي بأنك أمرتنا فتركنا وبأنك نهيتنا فارتكبنا، ولكن إلى من نلتجئ؟ لا رب لنا سواك، لا ملاذ لنا إلاك، نحن نعود إليك، نتوب إليك من ذنوبنا، نتوب إليك من ذنوبنا يا رب العالمين، لا تأخذنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة غيرنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بالأطفال الرضع ونسألك بالشيوخ الركع ونسألك بالبهائم الرتع ألا تهلكهم بسببنا، وألا تهلكنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام بهذا الحرمان الذي طال أمده يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام عهدنا بمائدتك أنها مفتوحة للمؤمن ولغير المؤمن يا ذا الجلال والإكرام، أنت أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين يا رب يا أرحم الراحمين، فلا تحجمنا عن مائدة إكرامك يا رب العالمين، لا تحجمنا عن مائدة إكرامك يا ذا الجلال والإكرام يا ربي، هب صالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا بسعة فضلك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ربنا القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وها نحن نستغفرك من ذنوبنا، نستغفرك من ذنوبنا كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم، فاغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، وحقق ما ذكرته في محكم تبيانك، أنزل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين، أنزل علينا من بركات سمائك، أنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا رب، إن لم نكن نحن أهلا لإكرامك لكنك أنت أهل لذلك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء، شاكلتك المن، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الإكرام، لا تقطعن إكرامك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك بعبادك الصالحين الذين تحبهم ويحبونك، ونسألك قبل ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا في هذا المسجد لدراسة سيرته والإصغاء إلى حياته يا رب العالمين، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك نتوسل إليك به يا رب العالمين، أن تكرمنا وأن تعطينا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تسقينا الغيث يا ذا الجلال والإكرام، تسقينا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، نحن معترفون بأن علينا جميعا أن نهرى إلى التضرع بجنابك، معترفون بأن قادتنا ينبغي أن يكونوا قبلنا ملتجئين إليك تائبين إليك لائذين ببابك، معترفون يا رب، لكن أنت رحمن وأنت رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ها طالعنا لصالحنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت الذي ترحمنا، فارحمنا برحمة من عندك، من عندك يا ربي، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي يا الله، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبيدك، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآملنا، فاستجب يا ربي دعاءنا، وحقق يا ربي رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.